بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. يا رب اجعلنا مستحقين نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. بزنا كفافنا اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد. أمين. أولا كل سنة وأنتم طيبين بالسنة الجديدة، عيد النيروز المجيد اللي بيبتدي يوم 11 سبتمبر. حب أتكلم في ثلاث نقط. طبعا إحنا اخترنا النهاردة لعيد النوروز اقتراح الدكتورة كوثر. في نفس الوقت الجمعة اللي جاية هيكون ليلة أو عشية عيد النوروز، فمش هيبقى فيه اجتماع، هتبقى فيه العشية. فالنهاردة آخر جمعة نقدر نتكلم فيها عن عيد النوروز. هنتكلم عنه تاريخيا، ونتكلم عنه روحيا، ونتكلم عن شهور السنة القبطية ومعانيه. أولا زي ما قلت لحضراتكم، العام القبطي الجديد دايما يبتدي يوم 11 سبتمبر، إلا في السنة الكبيسة الميلادية اللي تكون كبيسة، زي مثلا سنة 28، فهيكون السنة القبطية اللي قبلها اللي هي في خلال 27 هتبقى تبتدي 12 سبتمبر. يعني السنة الكبيسة القبطية تسبق السنة الكبيسة الميلادية بسنة واحدة، يعني 12 سبتمبر سنة 2027 هيبقى بداية السنة القبطية. ايه هو عيد النيروز؟ عيد النيروز هو اليوم الأول من شهر توت، وشهر توت ده سموه توت إشارة أو نسبة إلى العالم الفلكي الأول اللي وضع التقويم المصري القديم سنة 4241 قبل الميلاد. وكان الراجل ده من بلد اسمها نيتوت أو نيتوت، وما زالت البلد دي موجودة في مصر. هقول لكم بعد شوية يعني معناها ايه. لكن العالم توت ده كان عبقري، وكان جبار، وكان ذكي جدا، وهو اللي وضع التقويم ده كالآتي. لاحظوا ان فيه هو من قرية منتوت، منتوت او منتوت، منتوت، فسموها سموا اسمه توت اختصارا للقرية اللي اتولد فيها، وهي في تتبع مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، ولسه اسمها لغاية دلوقتي نفس الاسم القديم. المهم أنه في القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد المصريين رصدوا علماء فلك، رصدوا نجم الشعرة، اسمها نجم الشعرة اليمانية، في أوج ضوءها، أعلى ضوءها. فقالوا يبقى ده أول السنة، استنوا مدة طويلة لغاية لما تكررت الحكاية ديت في السنة اللي بعدها. فقالوا يبقى بين الشعرة اليمنية دي والشعرة التانية 365 يوم وربع، وبعدين قسموها إلى 12 شهر في 30 يوم. 12 شهر في 30 يوم يبقوا 360، وراحوا مزودين 5 أيام على 360. وبدل ما يلخبطوا الدنيا قالوا مدام 5 أيام وربع هم الزيادة عن 360، لا لخلي كل 4 سنين يبقى يوم كامل، فتبقى السنة 366 سنة كبيسة. من هنا أصبح أول توت هو أول السنة المصرية القديمة، وتعتبر من أوائل التقويمات التي عرفتها البشرية، زي ما قلت لحضراتكم سنة 4241. قسموها إلى 3 فصول مهمة جدا. ليه؟ لأن مصر كانت زراعية، كانت الزراعة فيها مصدر رزقهم مع الرعي، لكن الزراعة كانت أكثر نظرا لخصوبة الأراضي اللي حوالين نهر النيل. فالتلات فصول، فصل الفيضان وفصل البذور وفصل الحصاد، يعني المياه والزراعة والحصاد. حتى اليوم الكنيسة في مصر ماشية بالتلات فصول دول، تصلي من أجل أوشية المياه، تصلي من أجل الهواء الصالح وثمار الأرض، وتصلي من أجل الحصاد، يعني المية والزروع والحصاد. إذن هنا السنة القبطية سنة قديمة جدا، بس ما كانش اسمها السنة القبطية، كانت السنة المصرية القديمة، أو أول تقويم شمسي تعرفه البشرية، أو من أوائله. ممكن معانا الصين أو إيران، لكن المعروف في المنطقة بتاعتنا إن هم قسموا السنة بالطريقة دي، 3 فصول، 12 شهر كبير كل شهر 30 يوم، 5 أيام زيادة في السنة البسيطة، و6 أيام زيادة في السنة الكبيسة، وسموها الشهر الصغير أو شهر النسيء. فضلت السنة المصرية دي معروفة لغاية القرن الثالث، تولد دقلديانوس الإمبراطور إمبراطورية روما، وكان شخص يعني عبقري، لكن للأسف الشديد مع عبقريته بنيانه النفسي ما كانش مظبوط، وكان في صباه راعي للغنم في مدينة اسمها باتوليمايس. المدينة ديت هي مدينة جرجا صعيد لغاية النهاردة، وكان اسمه أغرابيدا، والطبيعة أعطته مواهب فطرية جميلة جدا وممتازة، خلته مرموق ومشهور. وكان من شهرة دقلديانوس ده اللي كان اسمه أغريبا، كان من شهرته أنه بيعزف ناي بحرفنة شديدة جدا جدا، لدرجة وهو راعي يقولوا إن الأغنام كانت ترقص وتتحرك كده تحركات توقيعية كأنها رأس على نغمات عزف أغريبة أو أغريبيدة الراعي اللي بعد كده بقى إمبراطور. طب بقى إمبراطور إزاي؟ قامت الحرب بين الإمبراطور نومريان وبين الفرس، والفرس في ذلك الوقت كانوا أقوياء جدا، فخلت الإمبراطور نومريان جمع جيش قوي من البلاد اللي حواليه الخاضعة لروما، وكان أغرابيدا واحد من اللي انتظموا في سلك الجيش. وهنا بانت مواهبه الشديدة في البسالة والذكاء في الحرب، فاستهوته الحياة العسكرية وفتحت أمامه آفاق جديدة، وابتدأ ساب رعاية الغنم وانتظم في الجندية وأصبح رجل جيش مرموق جدا. تشاءت ظروف بقى أن بنت الإمبراطور نومريان الكبيرة أعجبت جدا بعزفه ونغماته وشخصيته، وانبهرت بمظهره بقى رجل جيش بقى وحرب، فاختارته زوج ليها، وأصبح أغريبيدا زوج بنت الإمبراطور نومريان. بعد ما كان راعي للغنم بقى صهر لإمبراطور روما، وروما في ذلك الوقت كانت سيدة العالم كله. بعد كده مات الإمبراطور نومريان، فراحوا عينوا دقلديانوس حاكم في نيقوميديا سنة 284، وأصبح هو صاحب مناصب الإمبراطورية، وانفرد بحكم الشرق بعد ما خد مدينة أنطاكيا وعملها عاصمة له أيضا. وابتدأ ديوكليديانوس اللي هو دقلديانوس، ودي أسماءه بقى اللي اتعرف بيها بعد كده، يحكم الشرق بيد من حديد، رجل جيش بقى، ووجه جنوده كلها لاستئصال المسيحية في بلاده، فوضع تخطيط محكم جدا. نمرة واحد، قتل رجال الدين. نمرة اتنين، هدم الكنائس. نمرة تلاتة، احراق الكتب المقدسة. ونمرة اربعة، طرد المسيحيين من الوظائف الحكومية. ونمرة خمسة، اباحة دمائهم، يعني دمهم ملوش تمن، اللي يقتلهم ما يبقاش عليه أي جريمة ولا مؤاخذة. وبكده الأقباط نالوا على أيدين دقلديانوس أصعب فترة اضطهاد وأكبر عدد من الشهداء في تاريخ الكنيسة القبطية على الإطلاق، لدرجة أنه قتل تحت مملكته بس 840 ألف شهيد. تخيلوا بقى في القرن الثالث، يعني 840 ألف شهيد تبقى إيه دي؟ فمن كتر ما المسيحيين نالوا على أيديه أو قاسوا بسببه اضطهادات شهيدة و شهداء كثيرين، قرروا تغيير اسم السنة المصرية القديمة إلى السنة القبطية، سنة الشهداء أو سنة النيروز. ونيروز واحد من الآباء جاية من اسم بيقول إنها جاية من اسم نيارو أو، وهي معناها المياه، لأن الفيضان بيبقى اكتمل في هذا الوقت، يبتدي من أغسطس ويكتمل في أوائل سبتمبر. كان الكلام ده سنة 284. ليه؟ قالوا أصل دقلديانوس بقى إمبراطور سنة 284 ونال الأقباط اللي بلغ عددهم 840 ألف ويمكن أكتر، أكاليل الشهادة على إيديه. من هذا التاريخ سميت السنة المصرية القديمة سنة الشهداء أو السنة القبطية. لكن من إيمان أبائنا الشهداء العظماء صار قولا مشهورا، صار قول مشهور أن دماء الشهداء هي بذار الإيمان في الكنيسة. كان يعذبهم بالحرق وبالجلد وبتقطيع الأعضاء، واللي عايز يريحه يقطع راسه بالسيف. ولذلك لما تقرأ السنكسار تاريخ الكنيسة يقول عمل فيه وعمل فيه وحطه في الهنبازين وبعدين حطه في الجير الحي وبعدين حطه في الماء المغلي وبعدين حطه مش عارف ايه، ولما يأس منه أمر بقطع رأسه. فقطع الرأس ده كان يعني الحاجة اللي بيها يريح بقى الشهيد، إنه هو فشل في إنه يقنعه إنه هو ينكر مسيحه مهما كانت أنواع العذاب. حصل إيه بعد كده؟ حصل إن ربنا لم يترك هذا الطاغية، لكن أعطاه درسا شديدا انتقاما لدماء الشهداء، فأصيب بمس من الجنون. ودي تيجي كتير لناس لما بيدخلهم جنون العظمة ويفتكر إن هو يعني أقوى من أي حد وأعظم من أي حد ويتحكم في أمور كتيرة خالص. وفي موجود على مر التاريخ أمثلة من هذا النوع. أصيب بمس من الجنون فنفي إلى جزيرة فيها غابات كتيرة كان فيها جماعة كبيرة من الأقباط اللي هربوا من وجه دقلديانوس نفسه والتجأوا إليه إلى الغابات دي خوفا من طغيانه. لكنهم، شوف بقى المسيحية الجميلة، لكنهم لما لقوا دقلديانوس بهذا الحال الرديء المزري جدا جدا، عملوا ايه؟ ساعدوه وخدموه وحبوه، لانهم تذكروا كلام الرب يسوع: احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم. تفانوا في خدمته وادوله يعني عطف شديد ومودة، نتج عنها انه استرد عقله، فكتب الى مجلس شيوخ روما يطلب منهم اطلاق سراحه واعادته الى عرشه، لكنهم رفضوا طلبه. فرجعت له لوثة الجنون مرة اخرى، وزاد عليها بقى انه فقد بصره وفضل يعاني امر الالام لغايه لما مات سنة 305 ميلادية. ده تاريخ دقلديانوس الرجل الذي ارتفع من الحضيض الى القمة، ولكنه زي ما بيقول تاريخه كانت القمة دي قمة من التلج، ساحة التلج ده، ودابت أمام حرارة شمس البر الرب يسوع المسيح. وكده مات دقلديانوس في أبشع صورة من الصور، وده شيء طبيعي جدا جدا لنهاية حياة هذا الإنسان مضطهد المسيحي. النقطة الثانية، ليه الشهداء؟ ليه الشهادة؟ الشهادة هي أن تشهد للمسيح حتى النفس الأخير من حياتك، وتستهين بحياتك على الأرض، وتصبح حياة الإنسان رخيصة جدا قدام عينيه، لأنه شايف الأبدية في قلبه، وضعوا الأبدية في قلبهم زي ما بيقول الكتاب، فبقت تهون عليه كل الآلام، كل العذابات، كل الاضطهادات في سبيل إيمانه الراسخ بالحياة الأبدية، في سبيل أن نهايته على الأرض هي بداية لحياة سماوية لا يستطيع إبليس أن يعني يصل إليها، ولا يستطيع أن يحاربه، ولا تستطيع قوة على الأرض أنها تحارب. نمرة اتنين، أن وعد الله للمؤمنين الأمناء اللي قال لهم نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ده كان اتكالهم على وعد الله إن هم سينطلقوا من عذاب الأرض وتعب الأرض واضطهادات الأرض إلى فرح سيدهم، يكونوا في أحضان الأبدية للرب يسوع المسيح كما وعدهم زي ما قلت لحضراتكم. نمرة ثلاثة، إنه الشيطان بيهيج العالم كله ضد المسيح، وده دي الحرب اللي بين الشيطان وبين الله في شخص أولاد الله. إنه وتقرأ كده في سفر الرؤيا إنه كان بيحارب الكنيسة، وبعدين لما فشل يقول فنزل لكي يحارب أولادها، كنيسة اللي هي المرأة المتسربلة بالشمس، ترمز للكنيسة وترمز للقديسة العذراء مريم، والقمر تحت رجليها يرمز إلى يوحنا المعمدان، وهي متسربلة بالشمس البر. فنزل لما فشل معهم ليصنع حربا مع أولادها. علشان كده يعني أبانا القديسين والشهداء، يعني لما بتبقى قدام عينيهم الأبدية السعيدة بتهون عليهم حياتهم على الأرض. طبعا هتقولي يعني ده كان كلام زمان، وإحنا في عصر تاني، والعصور اختلفت، والنظرة مش هي النظرة الحرفية إن إحنا لازم نموت للآخر. طب إيه رأيك في 21 شهيد بتوع ليبيا اللي ما فاتش عليهم كم سنة؟ إيه رأيك فيهم دول اللي قعدوا أيام طويلة صابرين عليهم علشان واحد منهم يضعف؟ ولا واحد ضعف، حتى الغريب اللي فيهم. ونالوا جميعا إكليل الشهادة وقطعوا رؤوسهم على المية ونالوا أكليل الشهادة ونالوا الفرح الدائم. واللي قتلوهم فينهم دلوقتي؟ أكيد في ناس منهم اتقبض عليهم، في ناس منهم خدوا نصيبهم، وفي ناس منهم هياخدوا نصيبهم مهما بلغت درجتهم في العالم. لكن أنا بتكلم على 21 شهيد بتوع ليبيا. الجميل أن الكنيسة تفرح جدا بهؤلاء الشهداء لدرجة إنها عاملة كل يوم احتفال بأحد الشهداء أو أحد القديسين أو أحد الأمناء أو أحد مدافعي الإيمان، إلى جانب الملائكة والأعياد السيدية وأعياد العذراء أم النور والأعياد دي كلها. فأصبح لكل يوم، لكل يوم تذكار عيد مناسب لهؤلاء الشهداء وغيرهم من الناس اللي عاشوا في أمانة. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، نعم يقول الروح منذ الآن يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. فالشهادة للحق، الشهادة للحق لو وصلت إلى سفك الدم بيفرح الشهيد جدا إنه يسفك دمه. واللي تابع الأفلام اللي طلعت عن الشهداء أو القصص اللي بتتكتب عنهم في السنكسار تاريخ الكنيسة يشوف شجاعتهم وقوتهم، إن هما كانوا أقوى من الأباطرة والأمراء والولاة الذين كانوا يحكمون عليهم ويعذبونهم، درجة كانوا بيخافوا منهم. بولس الرسول يقف قدام أغريباس، يقف قدام فيليكس الوالي، يقف قدام فستوس، يقف قدام الناس دي يخافوا منه. يقول فارتعب الوالي من كلام بولس وقال له امشي دلوقتي ولما يبقى عندي وقت أبقى استديك. خاف لأنه كان بيكلمه عن الدينونة وعن العذاب الأبدي. إذن يا أحبائي نحن نمجد الشهداء لأن شهادتهم للمسيح وصلت إلى الدم. however ودي نقطة هختم بها الفقرة الثانية من كلامنا، لا يمكن للشهيد أن يقبل أن يقتل لإسم المسيح إلا إذا كان عايش حياة توبة قوية نقية جبارة صغرت الأرض في عينيه وكبرت الأبدية قدام عينيه، وإلا ما كانش يبقى قدامهم يعني هذه الشجاعة وهذا الإقدام وهذه التضحية بحياتهم على الأرض لكي يكسبوا إيه؟ لكي يكسبوا السماء. عشان كده أحبائي حتى لو أنا ما مت الشهيد بسفك الدم، لكن أشهد للمسيح بحياة التوبة بالنقاوة بالاعتراف بالتناول بالصلاة بالصوم بالإنجيل بكل الممارسات الروحية اللي تربطني بالسماء، حتى لو ما كنت الشهيد قد أحسب شهيدا بدون سفك دم. احنا في طلبة جميلة جدا في القداس الإلهي يقول ايه؟ الذين الخطاة الذين تابوا احسبهم مع مؤمنيك، ومؤمنوك احسبهم مع شهدائك. شوف الطلبة جميلة ازاي، الخطاة الذين تابوا احسبهم مع مؤمنيك ومؤمنوك احسبهم مع شهدائك. في عيد النيروز، في عيد الشهداء، ده عيد توبة، عيد نقاوة، عيد تجديد العهد مع الله، عيد تقول فيه كما قدم الشهداء أرواحهم رخيصة أمامك يا إلهنا الصالح لكي يرثوا الملكوت، أعطني أن أشهد لإسمك وأنا على الأرض مهما كانت التضحيات. ممكن التضحيات تبقى فلوس، ممكن التضحيات تبقى مركز، ممكن التضحيات تبقى احتمال ظلم، ممكن التضحيات تبقى احتمال مرض، ممكن التضحيات تبقى احتمال افترى عليك، ممكن عداوة لشخصك. لكن احنا شفنا نخبة من الذين هربوا من الاستشهاد في القرية التي نفي إليها، في الغابة التي نفي إليها دقلديانوس، خدموه بكل قلبهم محبة في قول المسيح أحبوا أعداءكم باركوا أعينكم. ربنا يدينا القوة والمعونة فعلا إن إحنا إيه يكون لنا هذه الحياة المقدسة وهذا الدافع للتوبة والاعتراف والممارسات الروحية اللي تقربنا من ربنا وتصغر الأرض في عينينا وتكبر السماوات قدام مستقبلنا. النقطة الثالثة الأخيرة أو الموضوع الثالث والأخير، جولة سريعة كده تاخد دقايق عن أسماء الشهور القبطية. أسماء الشهور القبطية، أنا قلت لكم أول شهر اسمه توت، جاي من توت وهو من الإله الإله تحوت، لأنه من كتر محبة قدماء المصريين في توت ده اعتبروه إله، اعتبروه إله لأنه كان إله المعارف ورب القلم ومخترع الكتابة، هو اللي اخترع الكتابة الهيروغليفية، الملك توت أو تحوت. في أمثال بقى في شهر توت اللي هو سبتمبر يقول ازرع أو امر على الأرض وفوت، يعني باعتبار أول توت شهر الفيضان، وده شهر الاستعداد للزرعة. الشهر الثاني بابا، من اسم الإله بي تبت، ده إله الزرع، وفيه بيخضر وجه الأرض، بتخضر بالمزروعات، ويقولوا في الأمثال إن صح زرع بابا على قوم النهابة، وإن هاف زرع بابا ما يبقاش فيه ولا لبابا. إن صح زرع بابا غلب القوم النهابة، يعني الناهبين ما يقدروش عليه، وإن هاف زرع بابا ما يبقاش فيه ولا البابا، يعني إيه؟ يضيع على الفاضي. شهر هاتور هو اسم الإله حتحور أو أثور، ودي إلهة الحب والجمال، ملكة السماء والفرح والمحبة، والتي يقابلها عند اليونان أفروديت. الشهر ده يتجمل فيه وجه الأرض بجمال الزراعة، أن ابتدت الخضرة ببابا وفي هاتور تبتدي تطلع بقى، وتلاقي في أوائل هاتور كده الكنيسة تعمل خرج الزارع ليزرع زرعه، والأمثلة الأربعة بتاعة الأراضي المختلفة. فيقول تبتدي تتجمل الأرض بجمال الزراعة، فيقوله هاتور أبو الذهب المنثور، هاتور أبو الذهب المنثور، أو إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور، خلاص ما ينفعش، هو ده الشهر اللي إيه تزرع فيه. كيهك، كيهك ده مخصص للمعبود كاها كا، يعني عجل أبيس، والمعبودة سخمت وبسمت إله الخير. في الشهر ده الليل يطول والنهار يقصر، فيقولوا ايه؟ كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك، إشارة ان النهار بقى قصير، ما بتلحقش يعني ما بين الفطار والعشاء فترة طويلة. هلا قبل ما اكمل اقول، طب ليه الكنيسة يعني أبقت على أسماء شهور هاتور؟ قال نغير الأسماء ليه؟ الأسماء جميلة وحلوة ولها معاني ومرتبطة بمصر وأهل مصر والشهور والجغرافيا بتاعت مصر والأراضي في مصر، فنخليها زي ما هي، وكمان لأن كل دي كانت آلهة، ولما جاءت المسيحية انقضت عبادة الآلهة، حتى ولو كان اسمها موجود لكن فعلها مش موجود. الشهر اللي بعده شهر طوبة، وهو مخصص للمعبود إمسو، ويسمى أيضا خم، وهو شكل من أشكال أمون رع، إله طيبة في مصر العليا، وإله نمو الطبيعة لأن في أوانه بيكتر المطر، وحتى الآن في شهر طوبة يكتر المطر وتخصب الأرض، الأرض تبقى خصبة. في الأمثال يقول إيه؟ طوبة تخلي الصبية كركوبة من البرد والرطوبة. أمشير مأخوذ من إله الزوابع، ويقولون أمشير أبو الطبل الكبير والزعابيب والعواصف الكتير. ولما واحد يبقى متنرفز ويزعق ويعمل يقول طلع علينا بزعابيب أمشير، إشارة إن يعني إثارته كانت زيادة عن اللزوم أوي 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 بطريقة يعني جامدة، عاملة زي إيه؟ زي زعبيب أمشير. برمهات ينسب إلى بامونت، وده إله الحرارة، ويسمى شهر الشمس. في برمهات تبتدي الحرارة تشتد شوية فتنضج المزروعات. فيقولوا في الأمثال بقى إيه؟ برمهات روح الغيط وهات، ده شهر الحصاد بقى. أو عاش النصراني ومات وما كلش اللحمة في برمهات. على أساس إيه؟ على أساس إن برمهات دايما بيقع فيه الصوم الكبير، دايما تلاقي شهر برمهات ده يعني في الصوم الكبير اللي مدته 55 يوم، اللي بينتهي بعد 7 أسابيع، أسبوع الألام ثم القيامة. برمودا مخصص للإله رانو أو رانودا، ده إله الرياح الشديدة. برمودا تبتدي فيه رياح، وللأسف يعني الإله ده اسمه إله الموت، وبيصوروه بصورة أفعى. ليه؟ قال فيه ينتهي عمر الزرع وترجع الأرض يابسة مرة تانية في الأمثال. يقول في برمودا دق بالعمودة، يعني الأرض خلاص بقت يعني متكوكة، يعني غير ما عادش فيها زرع ولا حصاد ولا حاجة. بشمس مخصص لإله اسمه خنسو، إله القمر. ليه؟ قال في بقى يبتدي يطول النهار ويقصر الليل، يطول النهار ويقصر الليل. فيقول بشمس يكنس الغيط كنس، إشارة إلى الغيط يخلو من المزروعات. بقونة قيل إن أصله بأوني، وينسب إلى إله المعادن، لأن شدة الحرارة بتدوب المعادن، ولذلك يسمى بقونة الحجر، أو يقولوا بقونة تكتر فيه الحرارة الملعونة، لما تبقى الحرارة شديدة لدرجة أنها تدوب المعادن. أبيب قيل إن أصله هوبا، إله الفرح أو هابي، جاية منها هابي يعني سعيد. وأيضا إله النيل، وقيل إنه من إله التعبين، لأن التعبان الكبير أبيب يرمز للظلام، ويقول أبيب طباخ العنب والزبيب، اللي هو في الأيام بقى اللي احنا فيها دلوقتي، يعني احنا عدينا أبيب اللي كان فيه بقى العنب والزبيب وكده، تلاقي كل اللي عندهم تكعيبات عنب في أغسطس وسبتمبر يبتدي ايه يجني العنب. آخر شهر بقى اسمه مسرى، مسرى يقابل برج الثور، واسمه من ماسي، ويقولوا في الأمثال مسرى تجري كل عسرة، مسرى تجري أو تجري كل إيه؟ كل عسرة. ده ملخص لطيف كده يعني خفيف، علشان يعني جولة حوالين شهور السنة القبطية. خدنا عيد النوروز وتاريخ السنة المصرية القديمة، تحولها إلى السنة القبطية سنة 284، اللي دايما تطرح دي من دي تلاقيهم 284 سنة بين الميلادي والقبطي. ثم أخذنا ما هو دافع الاستشهاد وكيف نعيش حياة شهادة للمسيح حتى لو ما كانش فيه استشهاد حرفي. ثم أيضا جولة خفيفة لطيفة عن شهور السنة القبطية، أسماءها وأصلها ومعانيها. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، كل سنة وانتم طيبين جميعا. إن شاء الله نلتقي الخميس بعد القادم، خميس بعد القادم، وربنا يديني حكمة بحسب ما انتم طلبتوا شوية طلبات النهاردة. وأشكركم على رسائلكم. يبقى الخميس اللي بعد اللي جاي اللي هو حيوافق 17 سبتمبر نبتدي سنة جديدة، قبطية جديدة، ونتكلم فيها عن موضوع جديد أو موضوعات، سلسلة موضوعات جديدة. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد الأبد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين.